بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 26D/60,303,000، وهو الشريط 26 من هذا الشرح.
وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت كما في الآية البقرة: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وبها عرفنا أن هذا من إرادة الشيطان وأنه ضلال، وأن هذا الضلال أكد بالمصدر في غاية المبالغة في الضلال، ثم هذا المصدر أوصف بالبعد وأنه بعيد عن الحق بعيد عن الله. ثم قال: وإذا قيل لهم لا تفسدوا، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول على حسب ما ادعوا، حيث قالوا أنهم آمنوا بما أنزل إليه بألسنتهم، لكن إذا طلبنا منهم الفعل تطبيقا لقولهم آمنا بما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فاتبعت الخبايا واطلع ما به نفوسهم، وهو بعدهم عن التحاكم إلى القرآن والسنة، وأن مجرد زعمهم أنهم مؤمنون بما أنزل الله أن هذا كذب أكذبه مخالفتهم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يبعدون عنك غير راضين بالتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، بل معرضون مبتعدون عما دعوتهم إليه. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. إذا أصابتهم مصيبة وقعوا في مذمة لمخالفتهم كتاب الله ومخالفتهم سنة رسول الله، جاءوا يحلفون بالله: ما أردنا إلا الخير وما أردنا إلا التوفيق والإحسان، وهم في ذلك كاذبون. فاعتبر الفعل مع القول ولا تعتبر القول. فهؤلاء هم يقولون آمنا بما أنزل الله وبما أنزل على الأنبياء قبله، ولا ينفعهم. ثانيا، قالوا إذا أصابته مصيبة جاءوا وقالوا حالفين بالله مقسمين بأنهم ما أرادوا إلا الإحسان وما أرادوا إلا الخير، فلا يقبل منهم ما دام أن العمل تخلف، فلا يكفي مجرد اليمين الزاجرة والأقاويل التي يخالفها ويكذبها الفعل. فلا ورد. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قال الله: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم ما هو إلا قول باللسان. أنهم متبعون للقرآن والسنة ويحلفون أنهم لا يريدون بوضع قوانين إلا الخير، ويحلفون بأنهم لا يريدون إلا المصلحة العامة وحفظ حقوق الناس وما أشبه ذلك. هذا من الفساد الحقيقة، وهذا معنى قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا الأرض، يعني باستعمالكم القوانين وعدولكم عن القرآن والسنة إليها لا تفسدوا الأرض. قالوا: إنما نحن مصلحون، يعني ما عملنا هذا إلا لأجل الإصلاح وضبط الناس وحفظ حقوقهم ووضع الأنظمة والمواد ولهذا الغرض. قال الله: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فهم يعتبرون هذا من السياسة، وأن من السياسة وحب الناس وضبطهم هو وضع قوانين وتعاليم لهم، أي إذا كانت مخالفة للقرآن والسنة. هذا هو المعنى. ثم نعرف أن أهل العلم قسموا السياسة إلى ثلاثة أقسام: مقتضى ما دل عليها القرآن العزيز والسنة النبوية، سياسة شيطانية فرعونية إبليسية. هذه السياسة هي كل ما خالف كتاب الله وسنة رسوله من وضع القوانين ووضع النظم والتحاكم إليها، وإن زعموا أنها سياسة فهذه السياسة الشيطانية الإبليسية، فلا تعتمد تلك السياسة، بل هي سياسة فرعون القائل أنا ربكم الأعلى. ثم انظر إلى سياسة في الآية الأخرى، يقول فرعون لا أريد إلا الرشد، إني أريكم ما أرى وما أريد إلا سبيل الرشاد. يعني أن فرعون القائل أنا ربكم الأعلى يقول ما أريد إلا سبيل الرشاد. أولها قوله من آل فرعون يا قوم إنكم اليوم ظاهرين فما ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وش عندكم من الرشاد وأن تقول أنا ربكم الأعلى؟ هذه رد عليه القرآن في الآية الرقم وما أمر فرعون برشيد. فكل ما خالف القرآن والسنة فهي على ضوء هذه السياسة، سياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، القائل أنا ربكم الأعلى، والذي رد عليه القرآن في آية أخرى وما أمر فرعون برشيد. القسم الثاني من السياسة هي السياسة الجائزة المباحة لا بأس بها، وهي ما لم تخالف قرآن ولا سنة، هذه سياسة مباحة. وذلك مثل سياسة الرسول كان إذا هم بغزوة ورى بغيرها ليوهي من أعداء، إذا أراد أن يغزو إلى الشمال تظاهر يسأل الناس عن مياه الجنوب وعن مواردها والمسافات بينها وما المكان الفلاني، حتى يعمي على الناس أنه لا يريد الجهة الشمالية. هذا لا بأس به، لم يكذب، ولكن هذه سياسة مباحة، ولقول الرسول الحرب خدعة. ما في معنى ما دام أنها لا تخالف كتابا ولا سنة فهذه سياسة جائزة مباحة، وهي ما يفعلها السلف أو السلفيين مع رعاياهم. السياسة الثالثة هي السياسة الشرعية الدينية، وهي مقتضى ما جاء به القرآن والسنة، مثل قتل القاتل ومثل قطع يد الشارد. هذه سياسة شرعية دينية شرعها الله لإصلاح البشر، ولئلا يتعدى أحد على أحد، ولأجل حفظ الأعراض، حفظ النفوس أولا، وحفظ الأموال شرع قطع يد الشارد، والأعراض كالزنا حد الزنا وحد القذف، والعقل كحد الخمر حد السكر وما أشبه ذلك. فهذه سياسة شرعية دينية. بعد لا تعرف أن السياسة ثلاثة أقسام، أن السياسة ثلاثة أقسام: سياسة دينية شرعية، هذه هي التي دل عليها القرآن كمعاملة ولي الأمر للرعايا وما يعاملهم لما هو جائز لم يخالف كتابا ولا سنة. الثانية سياسة سياسة جائزة مباحة. الثانية سياسة شرعية دينية، وهي ما دل عليها القرآن العزيز من ارتداد المرأة في الخلع أو الحيض، يعني بالحيض إذا طلقت، وسياسة الحروب، وكيف الشريعة بيّنت لنا معاملة الأمم الأجنبية، وكيف نعاملهم بالصلح ونستعد لهم بالحرب والسن والأهبة، وحقوق الرعية على ولي الأمر وحقوق ولي الأمر على الرعية، وكيف بيّنت الشريعة تؤسس العائلات وتقام البيوتات فشرع النكاح ونظم الأسر، وبيّنت الشريعة ما لك على زوجتك من الحقوق وما لزوجتك عليك من الحقوق وما عشاء أن يقع بينكما من خلاف في المستقبل، وبيّنت أحكام البيع وأحكام الشراء والوكالات، وبيّنت أيضا كيف تعبد ربك وصلة بالناس وصلة الناس بك إلى غير ذلك. كل هذه من السياسة الشرعية الدينية. والثالثة كما قلنا سياسة شيطانية فرعونية إبليسية، كل سياسة خالفت القرآن والسنة فكسياسة فرعون القائل ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، والله يقول وما أمر فرعون برشيد كما تقدم. وقوله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم أي من الدغل والانحراف، فهم وإن نطقوا بألسنتهم وقالوا نحن مؤمنون بما أنزل الله وبما أنزل من الكتب قبله على الأنبياء، قالوا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، لأنك إذا دعوتهم إلى التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسول صدوا عنك سدودا وأعرضوا عنك مريدين للقوانين والطواغيت، وعندما يصابون بنكبة جاءوك يحلفون بالله ما أردنا إلا الخير، ما أردنا إلا التنظيم، ما أردنا إلا التوفيق، ما أردنا ما أردنا، قال الله أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم أي احتقرهم وصدر شأنهم. وليس المراد أعرض عنهم لا، بل إنما اشتهم بهم لأنهم لا قيمة لهم، وأظهر احتقارهم وصغر شأنهم، لكن قل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، فعظهم وذكرهم بالآخرة، وذكرهم بما سيحل بهم من النقمة، كما في قوله تعالى وإذا دعوا إلى الله ورسوله لحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه ملحنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يعود الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، يعني الحكمة في إرسال الرسل ولأجل طاعتهم، فإن طاعتهم طاعة للمرسلين، فهم لا يأمرون إلا بما أمرهم الله به، فمتى أطعت الرسول فقد أطعت مرسلا، ومتى خالفت الرسول فقد خالفت مرسلا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم باتباع الهوى وعدم طاعتهم للرسول في بعض الأشياء، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوا كتائبين فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما، فتح باب للتوبة لهم، وإن حصل منهم ما حصل متى استغفروا وتابوا ورجعوا إلى الحق فإنهم يجدون لهم ربا غفورا توابا للذنوب غفارا للعيوب. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله أولا يتوبون حقيقة ويستغفرون لما بينهم وبين الله، ثم يأتون إلى الرسول ويستغفر لهم هذا بحياته، أما في بعد وفاته يأتون إلى سنته، فإنهم يتحاكمون إلى سنته، كما في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، إلى الله أي إلى كتاب الله، والرسول أي إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واستدل بعضهم بهذه الآية على أنه تطلب الشفاعة من الرسول بعد وفاته، مستدلين بقوله: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قالوا إن الآية تدل على أنك تذهب إلى قبر الرسول فتقول: يا رسول الله استغفرني، يا رسول الله اشفع لي، لأنه لأن الآية: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول. فاستغفار الرسول لهم بعد وفاته هو أنك تسأله بعد وفاته أن يستغفر لك وأن يشفع لك. فإن قلت: هل الآية تدل على هذا؟ نقول لك: لا، الآية لا تدل على هذا. فإن أعلم الناس بالقرآن هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقعوا بالمآزق والمصائب الكبرى، وما جاءوا إلى الرسول يطلبون منه الاستغفار أو الشفاعة أو المدد أبدا. فأعظم واقعة حصلت على الصحابة قضية جماعية هي قضية يوم الحرة، حين جهل يزيد بن معاوية مسلم بن عقبة الذي سماه السلف مسلم بن عقبة، جاء لحرب أهل المدينة وفيها الصحابة بكابي قتادة وقتادة بن نعمان وجابر وغيرهم لعبد الله الأنصاري وغيرهم كثير وكثير. حارب المسلمين بالمدينة فاستحلوها وهتكوا بنات الصحابة حتى حمل 1000 بنت بكر لا زوج لها، وأخذ رجل من أهل الشام صبيا صغيرا من أولاد الصحابة فضربه في الجدار حتى مات، فصار نصف وجه هذا الشامي أسود ونصف الباقي. فما يمكن أن الصحابة ذهبوا إلى القبر فقالوا: استغفر لنا يا رسول الله، اشفع لنا يا رسول الله، أم مدد يا رسول الله أبدا، لعلمهم أن الله سبحانه وتعالى نهى عن ذلك، وأن الآية لا تدل عليه، وأن هذا خاص بحياته، أما بعد وفاته فالرجوع إلى سنته. نعم، يستدلون بقصة الأعرابي. ما هي قصة الأعرابي؟ ذكر السبكي وابن عبد الهادي مصار من ممكن، وساقها الحافظ بن كثير في تفسيره، مع الأسف أنه ذكرها ولم يتعرض لها برد، شيء مقر لها، لكن يعتذر عن بما ذكره في مقدمة تفسيره كما سنقول. والقصة هو أن أعرابيا يقول: ذهبت إلى مسجد الرسول وسلمت عليه فلم وسلمت عليه وقلت حسن هذه لك، قال: يا خير من دبنت بالقاع أعظمه وطال من طيبه النل، يا خير من دبنت بالقاع أعظمه فيه العفاف وفيه الجود والكرم، نفس الفداء لأن قبر أنت ساكن، إلى آخره. يقول يعني فيه العفاف وفيه الكرم، أجبني واستغفر لي، جئتك من. قال: فلما استيقظ جاء الاتجاه رسول الله أن قال لك كذا كذا، يعني أن استغفر لك. فساق ابن عبد الهادي الصالح الممكن، وقال: هذه رؤيت بإسناد المظلم، هي من طريق محمد بن حرب الميلادي وهو كذاب. ثم أيضا نأخذ ديننا عن منام أعرابي وهو مجهول لا يرى، وإسنادها أيضا لا يصح، هذه وجودها كعدمه. وقد جرى مسألة منامية واستفتى بها عدد من العلماء، وهي رجل رأى في النوم قال: سأل العلماء قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءني في النوم وقال لي اذهب إلى محل كذا فجد فيه كنزا فخذه ولا خمس عليك فيه. قال فذهبت فوجدت المال كما كان فهل علي فيه خمس؟ أفتى بعضهم قال لا معرفة لأن الرسول رأى النوم فكأنما رأى في اليقظة ولأنك وجدت المال كما كان. فسأل ابن عبد السلام قال لا خمس واجب عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي الركاز الخمس. وهذه الرؤيا قال ما معنى هذا الحديث ثابت في الصحيحين فلا نبقي الحديث ثابت في الصحيحين مجرد رؤيا منام غاية ما نقول بحديثك في منامك حسن هذا إن لكن لا نبقي سنة صحيحة ثابتة مبتلى بها لنا بمجرد رؤيا منام فأقر منها. فكذلك هنا فكيف نبقي ما عليه الصحابة رضي الله عنهم بإجماع برؤيا بدوي وبإسناد المظلم؟ لكن قد تقول الحافظ بن كثير ساقها بتفسيره ولم يردها ولم يؤيدها بل نقلها عن بعض كتب الشافعية. نقول لك صحيح ابن كثير نقلها ولا يلزم أنه نقلها مرتضيا لها بل نعرف أن ابن كثير محقق إلا أن ذكر في تفسيره في مقدمة التفسير قال أنا أذكر الخلاف قد أذكر في تفسير الخلاف وتارة أرجح بعد وتارة أذكر الخلاف وأشكر عملا بدليل أن الله ذكر الخلاف وشكر ثم ذكر قوله تعالى في سورة في شأن أصحاب وكلمهم سيقولون ثلاثة رابعهم كلمهم ويقولون خمسة وسادسهم كلبهم ويقول سبعة وثامنهم كلبهم فقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل. قال ما الله ذكر الخلاف ولم يبين فشل. قال قل ربي أعلم بعدتهم يقول قد أذكر الخلاف وأشكر لم يبين لأمر رأى فيمكن أن يكون هذا من هذا القبيل مثلا ألا هو دليل على ذلك الكفر ثم لو فرضنا أنه فرع مثلا نقل من المرتضي أنه فلا خروج يغلط كما يغلط غيره والله أعلم.
شيخ الموجودة في النسخ المخطوطة
وش
قصة النسخ المخطوطة
الموجودة في المطبوعة والظاهر أنها موجودة في المخطوطة استعرض نسخة مخطوطة من مكتبة الشيخ محمد بن عبد المطلب وأنا طالب فيه لأجل الأمر في هذه الحكاية هي عند نسخة خطية موجودة مخطوطة لكن عليها تعليق عليها نقل من الصادر المفتي قال سليمان بن عبد الشارح هذا وذكر أوردها ولا نفسه السنة موجودة لا ما يجوز
طول عمره لا يريد أن يترك الوظيفة هو يتمنى يود أن لو سمح له
يعني لا لا ما يصير الشرك الأكبر ما يصير كله أكبر لكن يصير المعصية الكبيرة لأن الطاغوت من حكم بغير ما أنزل الله لكن هو من حكم بغير ما أنزل الله
طول عمره لا يريد أن يترك الوظيفة لا يريد أن يترك الوظيفة طول عمره يحكم بالقوانين
يجب على الترك يصنع أي مش عارف أخوانا عجلس إلى حد الكبر
لا يزال كبر عملي
الخروج من الملة هذا شيء تأجل ما نضبع
ولي الأمر لأخر القوانين ولي الأمر لأخر القوانين جاء وهي موجودة ثم أخر
القوانين هو قادر على إزالتها
ولي الأمر
كان قادر على إزالتها لكن نعرف بشورة ما دوما لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ومن لم يحصل بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحصل بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. هذا ذكر ابن القيم وغيره، ونقل عن عباس أن المراد هنا كفر دون كفر، يعني غير مخرج من الله على قدر ما أن جاءت على صفة التعليم، ومن لم يحصل بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال إنه على كفر دون كفر.
كان
مقرا لها، يعني كان مقرا لها مقبل لها راضيها وانها احسن من القران والسنه، لا لا ما في شكل من القران والسنه، اذا كنا يرى ان مستحسن احسن من القران والسنه هذا ما في شكل،
لا لا يكون يعني حاله تدل على هذا، ولا يكون لا يعتقد بان
ما في عاده السنه قد يكون لعذر، يعني عذر وان كان عذرا عذر بس يخرج عن الكفر الاكبر الخروج من الملة، ولا ما 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 نكلفنا
الكفر الأكبر، لا مش كان الكفر عام
الكفر الأكبر، لا الكفر الآية وما لنا ما عند الله ولا كم كفرون كفر دور كفر على قول ابن عباس، لكن إما إذا كان يستحسنها وأنها أحسن من القرآن والسنة هذا لا شك أنه كفر أكبر، هذا دورنا على أبشر
قد يقال الله عنك لولا أنه استحسنها لما أقرها طول عمرك من الآية توقع.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. معنى الآية: أولا فرض المصنف من هذه الترجمة، هذا أول إيش غرضه؟ ثانيا وش وجه مناسبة ذكر هذه الترجمة عقب الترجمة قبلها؟ فإن الترجمة التي قبلها باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. الترجمة الأولى أراد المصنف بها أنه لا يجوز لك أن تقبل قول أي عالم ولا قول أي أمير في التحليل والتحريم إلا بدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك لا يجوز لك أن تقبل. فمتى قبلت أقوالهم في الحلال والحرام بناء على أقوالهم فقد اتخذتهم أربابا من دون الله، كما في قوله تعالى في مقام ذم الله النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وتقدم معنى ذلك، وتقدم معنى التقليد. إذا كان الإنسان لم يكن من أهل العلم كالعامة ولا يستطيع أن يصل إلى معرفة الأدلة وما كان له من سبيل إلا أن يسأل أهل العلم، فإذا سألهم في الحلال والحرام وقد أخذ بأقوال هل يكون قد اتخذهم أربابا من دون الله كما تعطيه الترجمة السابقة؟ نقول لك لا، هذا الذي يقبل قول الغير بلا دليل ولا حجة. أما العامي الذي لم يكن من أهل النظر وليس هو من أهل الاستدلال ولا أنه يعرف القرآن والسنة، عليه أن يقلد من يعتقد أنه عالم بذلك وأنه ثقة في دينه وفهمه، لأن الله يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثم السائل لهذا العالم هو يعتقد أنه يخبره عن الشرع لا يخبره من عندياته ومن قبل نفسه، فمتى مثلا هذا العام جاء يسألك ويعتقد أنك تخبره بشرع الله ودينه لا أنه يعتقد أنك أنت الذي تحلل وتحرم من قبل نفسك. إذا لا يتخذك ربا من دون الله ولا تتناوله الترجمة، لأنه يسألك عن حكم الله وأما أحل الله وحرم لعدم معرفتي وعدم قدرتي على الاهتداء، فأنت تخبره لا من قبل نفسك. وهذه الترجمة كأنها مخصصة للترجمة قبلها، كأن باب من أطاع العلماء والأمراء، يعني كأن المعنى ما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فواجب عليك أن تطيعه، لأن هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فمعنى شهادة أن محمد رسول الله قبول ما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا، والتحاكم إلى ما جاء به الرسول. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذه المناقضة ومنافات، كيف يزعمون أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله ومع هذا يفضلون التحاكم إلى غيره؟ فأفعالهم تخالف أقوالهم. لفظة ألم تر إلى الذين يزعمون، التعبير يزعمون يدل على أنهم كذبة، لم يكونوا مؤمنين بالله ولا بما أنزل على رسوله، لأنه قال: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، زعموا لا حقيقة له. إذا كانوا صادقين أنهم مؤمنون بما أنزل الله على رسوله لتحاكموا إليه من غير أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فتحاكمهم إلى الطاغوت يكذبهم أنهم يكذبهم بدعواهم حيث زعموا أنهم يؤمنون بما أنزل الله على رسوله. بهذا يتضح أن الإيمان ليس هو مجرد النطق باللسان، فهما ولا ينطق، ولا مجرد أيضا الاعتقاد أيضا، فلا بد أن ينضاف إلى ذلك العمل. فهؤلاء أبطلوا إيمانهم بما أنزل الله لأجل تحاكمهم إلى الطاغوت. أتقون؟ هل هنا دليل يدل على أن الفعل من الإيمان؟ نقول لك نعم، أولا هذه الآية تدل على أن متى تحاكموا إلى غير الله إلى غير كتاب الله فهم ليسوا بمؤمنين بكتاب الله بدليل الآية. ودليل آخر في قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لما أمر بذبح ولده وفي ذات كبده، قال الله تعالى: فلما بلغ معه السعي يعني ابنه، قال إبراهيم: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. وأن تعرف أن رؤيا الأنبياء وحي. ماذا ترى؟ فلما بلغ معه الشعير قال: يا بني إني أرى في المنام، هذا نطق، إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال: يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين، هذا فعل، ناديناه: أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجي المحسنين. وجه الدلالة من هذه الآية؟ قل قد صدقت الرؤيا. ما كان إبراهيم مصدقا للرؤيا، ولا أثنى الله على إبراهيم بمجرد قوله إني أرى في المنام أني أذبحك، ولا أثنى عليه بقوله
فلما كله للجميع فلما بلغ معه الشيخ قال يا بني فلما تمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. فلما اسلم وكله للجميع بالفعل قال قد صدقت الرؤيا. فلم يكن مصدقا للرؤيا الا بعد الفعل. قبل ان يفعل لم يكن مصدقا للرؤيا ولن يثني الله عليه ويجعله من المحسنين إلا بعد أن فعل أن صدقت الرؤيا. نستفيد من هذا أن الإيمان لا بد من عمل الجوارح. وهؤلاء الذين زعموا أنهم مؤمنون بما أنزل الله تحاكموا إلى الطاغوت فترى أنهم ليسوا مؤمنين بكلام لأنهم لم يصدقوا قولهم بفعلهم. وهذا واضح. من أجل هذا قال أهل السنة الإيمان قول وعمل واعتقاد. فلا بد من القول ولا بد من العمل ولا بد من الاعتقاد. فالله لم يثني على إبراهيم إلا بعد أن عمل في حين أنه قال واعتقد ولكن بعد أن عمل بعد أن عمل بقوله قال الله لك صدقت الرؤيا. فكذلك من قال أنا مؤمن بما أنزل الله مؤمن برسول الله مؤمن بما جاءت به الرسل ولكنه يخالف ذلك ويحكم القوانين الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية أصبح إيمانه بما أنزل الله مجرد زعم لا حقيقة له وبطلت شهادته أن محمد رسول الله إذا كان يعتقد أن تحاكم إلى غير الله إلى غير كتاب الله أفضل وأنفع. أما إن كان عن شهوة مع اعتقاده أن ما جاءت للرسل خير وأنفع فهذا معلوم الحكم. وقد قال الله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قسم الأمر إلى قسمين لا ثالث لهما إما الاستجابة للرسول أو اتباع الهوى ما هناك شيء ذلك. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت فمجرد إرادتهم تحاكم إلى الطاغوت نفى حقيقة إيمانهم بما أنزل الله وعبر الله عنه بقوله يزعمون. يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بل وهنا وهو الحال أي والحال أنهم مأمورون بالكفر بالطاغوت. فمن يؤمن بالله ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فإن الكفر فإن الإيمان بالطاغوت والإيمان بالله متنافيان لا يمكن أن تكون مؤمنا بالله ومؤمنا بالطاغوت أبدا بل هما متنافيان. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دلت الآية على أن التحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله هو من إرادة الشيطان ومن محبة الشيطان ودعوة الشيطان إليه. ودلت الآية على أن التحاكم إلى غير القرآن والسنة أنه تحاكم أنه ضلال ويريد الشيطان أن يضله دل على أنه ضلال. ودلت الآية على أن هذا الضلال مؤكد والآية أكدت الضلال بالمصدر مما يدل على أنه ضلال واضح ثم وصف ذلك الضلال بالبعد. يريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالآية انترمت أمور. أولا أن معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن شهادة محمد رسول الله أنهما متلازمان لهذا صار الاثنين ركن، والركن الاول من اركان الاسلام، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: بني الاسلام على خمسه اركان: شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الاول. لماذا انه من الثلاثه؟ ثانيا، دل على ان من لازم شهاده ان محمد رسول الله الايمان بما جاء به الرسول قولا وعملا واعتقادا. ثالثا، دل على ان مجرد النطق بانه مؤمن بما انزل الله مع مجيئه بما يناقض ذلك انه ليس بمؤمن، ما هو الا مجرد جعل. رابعا، دلت الآية على أن كل ما عدا الكتاب والسنة وتحاكموا إليه مما عدا القرآن والسنة هو طاغوت، مهما كانت الحالة من جن من رجل من أي شخص، لأن الطاغوت مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. خامسا، دلت الآية على أن المؤمنين مأمورون بالكفر بالطواغيت والإيمان بالله، وأن الإيمان بالطواغيت والإيمان بالله متنافيا لا يمكن وجودهما، بل من آمن بالطاغوت فإنه لم يكن مؤمنا بما أنزل الله، ومن آمن بما أنزل الله حقيقة لم يكن مؤمنا بالطاغوت. والعبرة بالحقائق لا بالمسميات. سادسا، دلت الآية على أننا مأمورون بأن نكفر بكل ما عدا القرآن والسنة من قوانين ومما يجمعه الرجال وينظمون من كناسة الأفهام وزبالة الآراء ونحادة الأفكار، وأن ذلك داخل في قوله تعالى: أي هذه القوانين الرعية المجموعة من كناسة الآراء وزبالة الأفهام ونحاتة الأفكار مما لم يدل عليه دليل. عندما تتأمل هذه الآية وهي قوله تعالى في سورة الأنعام: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. تابعا، دلت الآية على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة هو من إرادة الشيطان ومحبة الشيطان له، وأن الشيطان يدعو إلى ذلك. ثامنا، دل على أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة مع كونه من إرادة الشيطان أنه ضلال وبعد عن الحق. ثم أيضا أكد هذا الضلال بالمصدر أن يضلهم ضلالا، ثم أكد هذا المصدر بوصفه بالبعد أنه بعيد عن الله. ثم تأمل قوله تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه منعمين. هل قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيب الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. أما من يقول سمعنا وعصينا، أو يقول ندعو إلى الله وإلى رسوله ونقبل حكم الله وحكم رسوله ونحن متمسكون بالشريعة الإسلامية لكن أفعالهم تخالف ذلك، فهذا مجرد زعم لا حقيقة له، وهذا والتحاكم إلى الطاغوت شاءوا أم أبوا والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
فقيل له تعالى: ويسأل يا قيل إلى ما عند القرن إلى الرسول
رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا وكيف إذا أصابت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. تقدم لنا أن التحاكم إلى غير الكتاب والسنة ينافي الإيمان، فإذا زعموا أنهم مؤمنون فإنا نختبر إيمانهم بأفعالهم، فإذا كانت أفعالهم بأن تحاكموا إلى الطوابير أو تحاكموا إلى القوانين الوضعية دل على انتفاء الإيمان منهم بما أنزل الله على رسوله، هذا هو المعنى. ثم هؤلاء الذين جاء ذكرهم في الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يمن لهم ضلالا